إلهنا المبارك، في هذا المساء نأتي إلى بيتك المبارك، إلى بيتك العظيم يا رب، إلى محضرك الجليل. نأتي يا رب لكي ما نعبدك، نمجد اسم يسوع قبل أي شيء آخر. يا رب أنت هو تاج حياتنا، أنت هو رأس هذه الكنيسة، أنت هو العريس يا رب ونحن العروس. شكرا يا رب لأجل هذا الامتياز الأعظم، أن نكون يا رب نحن العروس، أن نكون يا رب محط اهتمامك، أن نكون بيتك، أن نكون جسدك. يا رب نصلي حتى ما تبارك اجتماعنا، تبارك الكلمة، تمسحها، تعطينا يا رب أن نعلم أكثر يا رب ما تريدنا أن نعرفه، ونتعزى ونتشجع ونستعد يا رب لذلك اليوم، باسم يسوع نصلي. آمين. آمين. الموضوع اللي كلفت فيه في أسبوع اليوم الأسبوع القادم هو موضوع مجيء المسيح الثاني، موضوع مجيء المسيح الثاني. أهم حدث ينتظر الأرض والسماء هو مجيء المسيح الثاني. إذا بتسأل أي أهم حدث في التاريخ البشري كله ماضياً ومستقبلاً، أي ما هو؟ قيامة المسيح، صح؟ قيامة المسيح، لأنه مجيء المسيح الثاني يمثل أيضاً كما راح نرى، كما راح نشوف، قيامة المؤمنين، قيامة المؤمنين اللي رقدوا، وتغير أجساد اللي بيكونوا على قيد الحياة. ولكن كله مبني على إيش؟ على النقطة المحورية اللي هي قيامة المسيح نفسه من بين الأموات. الموضوع فعلا إذا بدنا نعطيه حقه وتكون العظة هي الطول المثالي للعظة 20 إلى 30 دقيقة، رح ياخذ فعلا منا 5 أو 6 اجتماعات على الأقل إذا بدنا نتكلم عن تسلسل وتفاصيل مجيء المسيح وعن الأحداث الراهنة التي تشير إلى قرب المسيح. لكن الوقت يسمح يعني بالأسبوعين هدول، ونحاول قدر الإمكان أن نغطي الموضوعين باختصار، لكن أرجو يكون بوضوح أيضا. يعني اليوم راح أتكلم عن تفاصيل أحداث المجيء بحسب الكتاب، بنعمة الرب الخميس القادم راح أتكلم عن الأحداث الحالية، الأحداث الراهنة التي تشير إلى قرب المجيء بحسب نبوءات الكتاب المقدس. الكتاب المقدس خبرنا إنه الرب يسوع سيأتي ثانية وينهي التاريخ البشري الساقط ويقيم عالم أبدي مليء بالبر، مليء بالخير، مليء بالجمال، مليء بالفرح، مليء بالحياة، بكل ما في كلمة حياة من معنى، بمعنى آخر مليء بالحياة، بملئها، بملء الحياة، بكل ما في الحياة من معنى. الحدث هذا ككل أحداث الكتاب المقدس حدث منطقي. كيف يعني منطقي؟ إنه لما تنظر إلى كل أحداث الكتاب، وأنا أحب المنطق، لما تطلع على كل أحداث الكتاب المقدس بتشوفها منطقية. هلا مرات في أشياء ما بنفهمها، فهي لا تكون غير منطقية، تكون فوق منطقية، بمعنى آخر بمنطق الله اللي هو أعلى من المنطق البشري، ولكن كلها أحداث منطقية، لأنه الله نفسه هو الحق، هو المنطق، هو الكلمة اللوغوس اللي هي كلمة أخرى باليوناني أيضا لكلمة منطق، لوجيك من لوغوس، يعني هو المنطق نفسه. هلأ ليش منطقي مجيء المسيح؟ بمعنى آخر ليه لابد أن يأتي المسيح مرة ثانية؟ الله خلق الخليقة بأبرع ما يكون. انسوا السقوط، انسوا الوضع الحالي، الله خلق الخليقة صح بأبرع ما تكون، ثم خلق الإنسان كامل، خلقه كامل في عالم كامل ولعالم كامل أيضا. لكن الله، هو النقطة المهمة، أراد الإنسان لعلاقة حب، لعلاقة محبة، لأنه الله محبة، وإحنا نعرف أن الحب لا يفرض، الحب لا يشترى أيضا، فكان لابد من إعطاء الإنسان الخيار، أنت تحب باختيارك بمحض حريتك، فكان لابد أن يعطي الإنسان الخيار إذا أراد إنسان محب وليس روبوت أو إنسان آلي. هكذا سمح الله بوجود نقيض له هو إبليس. اللي بيسأل ليش الله سمح بوجود إبليس، أنه الحب يتطلب وجود نقيض وخيار أمام الإنسان. سقط الإنسان، اختار نداء إبليس، اختار إغراء إبليس، خدعة إبليس، وبسقوطه فسد الإنسان روحاً وفكراً وقلباً وجسداً أيضاً. ومع الإنسان فسدت الخليقة كلها. شو رب حكى لآدم في السقوط؟ ملعونة الأرض بسببك، بسبب خطيتك لعنت الخليقة كلها، فسدت. سؤالي، هل يمكن لشيء أن يفسد خطة الله الأصلية ورغبته؟ رغبة الله إيش؟ خليقة كاملة بدون أي فساد، بدون أي خطية، وإنسان كامل يحب، هذه رغبته الأصلية. هل يمكن لشيء أن يفسد خطة الله الأصلية؟ لا طبعا، وألف لا. أرسل ابنه لفداء الإنسان وتجديد روحه أيضا. إحنا الآن مولودين ولادة ثانية بالروح، إذن الله جدد أرواحنا، ولكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، بل الله يريد أن يفدي الإنسان كله روحاً وإيش أيضاً؟ وجسداً، أن يفدي أجسادنا أيضاً بالقيامة. وليس هذا فقط أيضاً، يفدي الخليقة كلها لأنها لعنت أيضاً وخضعت للفساد وللبطل. إذن فداء الله كامل بالأخير، يفدي روح الإنسان وهذا نرى الآن، يفدي جسد الإنسان أيضاً بالقيامة من الفساد، ويفدي أيضاً الخليقة التي أخضعت للبطل والفساد. إذن لابد من إزالة لعنة السقوط على خليقة الله بأسرها. وشوفوا شو بيحكي الكتاب برومية 19، برومية 8 عفواً، بيقول لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل، للفساد إذا بدك، ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء. أخضعت الخليقة للبطل نعم، ولكن على الرجاء أن سيرد الله كل شيء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن زي ما احنا شايفين. ليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني. بعدين ايش بيقول؟ فداء أجسادنا، فداء، نتوقع فداء أجسادنا. وياريت لما نقرأ هاي الآيات نوقف عند كل مقطع وعند كل كلمة، كل كلمة إلها معناتها، وهي عبارة عن حقيقة عظيمة لا نقدر أن نهملها. أنا حكيت إنه هل يمكن أن يفسد شيء خطة الله؟ لا. برومية 11 شو بيقول بولس؟ لأن هبات الله ودعوته بلا ندامة. هلا هو بيحكيها عن دعوة الشعب القديم، إنه موضوع آخر لاهوتي، ولكن طبقها على كل شيء آخر. الله دعا الإنسان إلى حياة كاملة بالأصل. دعوة الله هي بلا ندامة، بلا تغيير، بلا رجوع. كان انتظار الخليقة، إذن حتى نظلنا متابعين ومركزين مع بعض، النقطة الأولى هي أنه منطقياً الله سيعود لكي يزيل الفساد الذي لحق بخليقته. انتظار الخليقة في العهد القديم شو كان؟ انتظار البشرية في العهد القديم كان مجيء المسيح الأول، كانوا ينتظروا بالمسيح صح؟ وأتى المجيء الأول. انتظار الكنيسة والخليقة في العهد الجديد هو ماذا؟ مجيء المسيح الثاني، مجيء المسيح الثاني. يعني بنقدر نتوقع احنا ماذا كان هيئة الانتظار في العهد القديم، لأنه بانتظار المجيء المسيح الأول، لأنه اليوم احنا عم نجربها صح؟ اليوم عم نعيش فيها، ولكن بانتظار مجيئه الثاني. والكنيسة تنتظر مجيء المسيح الثاني من لحظة صعوده. شوفوا الله الحلو وضع النبوءات ببراعة الله طبعاً وضع النبوءات بحيث كل جيل كان عنده يتوقع أن يأتي المسيح في أيامه. حتى بولس كان يتوقع بالجسد يعني بدون وحي روح أن يأتي المسيح في أيامه، توقع كان انتظار. لذلك لا يقدر جيل أن يحتم أنه المسيح لن يأتي في وقتي. هناك أسباب لكل جيل، ولكن طبعاً هذا لا يعني أنه طب إذا كان كل جيل بتوقع مجيء المسيح معناته ليش إحنا نحكي إنه غريب؟ لما تطلع على الأجيال كلها لحد الآن بتشوف طبعاً كل ما اقتربت بتشوف الصورة تتضح أكثر، والآن الصورة أصبحت جداً أوضح من قبل، وسنرى هاي العلامات المرة القادمة بإذن الرب. تعرفوا مجيء المسيح الثاني والرجاء اللي عاش عليه ملايين المؤمنين منذ لحظة الصعود عبر العصور إلى اليوم. كل مؤمن لما كان يغمض عينيه على هذا الرجاء، على رجاء مجيء المسيح، على رجاء تلك اللحظة المباركة. هذا هو الرجاء الذي رقدوا عليه. تيتوس 2:13 هاي العبارة من أجمل عبارات الكتاب، والمنتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم. لاحظوا كيف، ما هو آخر شيء نطق فيه الوحي، نطق فيه الرب يسوع قبل إغلاق الوحي، قبل إغلاق العهد الكتاب المقدس كله، قبل إغلاق العهد الجديد، آخر شيء نطق فيه الرب يسوع في رؤيته، في الرؤية ليوحنا، ماذا كان؟ أنا آتي سريعا. آخر كلمات للرب يسوع في الكتاب المقدس، أنا آتي سريعا، في الإصحاح الأخير، الفقرة الأخيرة من سفر الرؤيا. ماذا كان آخر ما نطقت به الكنيسة في العهد الجديد قبل أن يغلق الوحي؟ رد على هاي الكلمات، أمين تعال أيها الرب يسوع. لاحظوا كيف هالمخاطبة هاي العظيمة، يغلق الوحي، يغلق الكتاب المقدس على هاي المخاطبة الأعظم، أنا آتي سريعا، أمين تعال أيها الرب يسوع. سيتم مجيء الرب يسوع وفق الترتيب الآتي. يستمر العالم كما نرى اليوم في حالة انحطاط أخلاقي مع ازدياد الشر، وإحنا عم نشوف هذا الشيء ضمن مدة حياتنا، وخاصة منا ليسوا بالجيل الأخير، يعني بالجيل الأول أو الثاني، ما بحكي على الجيل الثالث، ولكن إحنا بنشوف اللي عمره فوق 40 إنه من قبل 30 سنة مثلاً الشر ما كان بهالصورة هاي، صح ولا لا؟ اللي عمره 50 اللي عمره 60 بنشوفها أوضح، جيل ورا جيل عم بزداد الشر. إذن يستمر العالم في حالة انحطاط أخلاقي مع ازدياد الشر، مع ازدياد تحدي الله، مع برود محبة غالبية الناس، وأنا ما بحكي بس المؤمنين وغير المؤمنين، بتشوف برود في المحبة، المجتمع بشكل عام يتجه إلى الفردوية، إلى المادية، إلى الأنانية، والمحبة أصبحت كلام بيعتبروه للمتصوفين، أو أصبحت المحبة لغة غريبة هالأيام. إذن يستمر العالم في حالة انحطاط أخلاقي مع ازدياد في الكوارث العالمية، الكوارث الطبيعية زي زلازل وغيرها، ازدياد في الكوارث الطبيعية، ازدياد في الحروب، ازدياد في العنف، مع بوادر اتحاد عالمي ضد الله في السياسة والدين. إذن مع بوادر اتحاد عالمي سياسي ديني ضد المسيح، وكله تتميما لنبوءات الكتاب. شوفوا شو بحكي بتيموثاوس الثانية، بحكي بولس بأيامه الأخيرة، برسالته الأخيرة لتيموثاوس عن موضوع الانحطاط الأخلاقي، والإعلام هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم. تعرف هاي لحالها حط عليها نقطة بتشرح لك كل شيء بعد هيك، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين. تعرف لما أمشي أنا مرات بالشارع أو عم بسوق بالسيارة أو بتعامل مع الناس، بتشوف براعة الوصف، وكأنه بولس موجود اليوم عم بتفرج أمامه عم بوصف المشهد. اعلم هذا أنه ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم. وهي إشارة إلى تمرد الجيل الجديد لكل ما له علاقة بالسلطة وبالأهل وبالكنيسة وبالتربية بكل شيء آخر. غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين. كلمة مقتحمين بتشوفهم كيف بسوقوا بعمان، صح؟ غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى، التدين اللي عم نشوفه حولنا، ولكنهم منكرون قوتها، بمعنى آخر منكرين فعل التقوى. حكينا إذن انحطاط أخلاقي مع ازدياد في الكوارث الطبيعية. ماذا قال الرب يسوع في كلامه عن آخر الأيام في متى 24؟ لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. اسم الرب يسوع لما تذكره بأي مجلس بكهرب الموجودين، بكهربهم سلبيا، صح؟ احكي كلمة يسوع، الرب يسوع، هيك مش السيد المسيح. احكي كلمة الرب يسوع في أي مجلس في الغرب والشرق بكهرب الجلسة. أنا ما بنسى لما مرة أيام ما كنا ببريطانيا لما كنت بدرس، كنت براقب أحد البرامج ونقاش بين الموجودين، كانوا تعرف واحد ماسك الميكروفون عم بياخذ الآراء بين كل الناس وإشي. فواحدة من الموجودين مؤمنة، واضح إنها ذكرت كلمة الرب يسوع، مسك الميكروفون أخذوا منها بكل قلة أدب وأعطاها لواحدة أخرى، سكتها immediately. لا يطيق الخاطئ أن يسمع هاي الأيام كلمة الرب يسوع، لأنه تقوم أمة على أمة إشارة للحروب، وما بعد ذلك كان إشارة إلى الكوارث الطبيعية، وبعد ذلك إلى الاضطهاد. بعدين قلنا أنه تكون هناك بوادر اتحاد عالمي سياسي ديني ضد المسيح. برؤية 13 بعد ما يتم هذا الاتحاد تماما، فيما بعد نحكيها بعدين، بيقول وتعجبت كل الأرض وراء الوحش اللي هو راح يكون زعيم سياسي ومعه يساعده زعيم ديني، وتعجبت كل الأرض وراء الوحش فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض. هون عم بحكي عن اتحاد، عن اتحاد عالمي واحد، ببطل فيه قطبين، ما فيش غير قطب واحد، أكشولي ما في غير شخص واحد. طيب خليني أعيد الترتيب. الحالة الأولى يستمر العالم، قلنا في حالة الانحطاط مع بوادر لاتحاد ضد الله. في هذا الوضع يصل الانحطاط إلى درجة معينة، يعرف هذه الدرجة الرب وحده في سمائه. في هذه اللحظة في أحد الأيام فجأة ينطلق صوت بوق عظيم، وبوق أنا بحكي حرفيا بوق، يعني صوت بوق، ينطلق صوت بوق عظيم وهتاف انتصار. ما أن ينطلق صوت البوق حتى يقوم الأموات في الرب، كل الأموات اللي مؤمنين في الرب يقومون من الأموات. خلينا أشرح شغلة عن موضوع بس القيامة، بمش أنه أنا بستغرب كيف هذه لا تفهم. بحكيها بالكنيسة بكنيسة عمان المعمدانية مرة ومرتين وثلاثة، وبرجع بناس بفكروا لي أنه القيامة تحصل أول ما يموت المؤمن، وفكروا أن القيامة هي صعود الروح إلى الفردوس. خليني من الأول أوضحها. عندما يموت المؤمن، الموت ما هو الموت؟ انفصال الروح عن الجسد، صح؟ الجسد يفسد، تصعد الروح إلى محضر الله في الفردوس، محضر مبارك بهي، بتكون في حالة وعي كامل، في حالة فرح كامل، ولكن هذه ليست القيامة. عندما يأتي المسيح في هذه اللحظة، لحظة البوق العظيم الأخير، عندما يأتي المسيح مرة ثانية، يعود اتحاد الروح مع الجسد، تتحد الروح مرة أخرى مع جسدها، ولكن ليس الجسد ضعيف كما سنرى بعد شوي، ولكن جسد ممجد. إذا يعود الإنسان الكامل هو روح وجسد، يعود الإنسان إلى كامل كيانه روحا وجسدا، هاي هي القيامة. إذا فجأة ينطلق صوت بوق عظيم، هتاف انتصار، رئيس الملائكة يقوم الأموات في الرب، الأموات اللي بيقوموا في الرب شو بيعملوا؟ يأتوا مع المسيح. لما يجي المسيح يخطف كنيسة رح يأتي هو وجمهور المؤمنين المقامين من الموت معه، يأتوا لا تطأ قدما الأرض ولكن في مكان معين في الأجواء السماوية، يأتي معهم ويختطف الأحياء المؤمنين. هلا يختطفنا بدون أن، إذا كنا إحنا عايشين في مشيئة الرب لا نموت، ولكن في لحظة واحدة تتغير الأجساد ويصبح الجسد ممجد، نخطف معهم، نلاقيهم إذن في 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 مكان ما في الأجواء، ونذهب مع الرب إلى مكان آخر بانتظار تتابع الأحداث مثل ما حنشوفها بعد شوي. في مجيء المسيح هذا لا يرى أحد، هذا المجيء الأول اللي هو إذا بدك مش المجيء الأول، هاي المرحلة الأولى من المجيء الاختطاف، لا يراها أحد من سكان الأرض نهائيا. قد يسمع الصوت أو لا يسمعه، ما بوضح الكتاب قد يسمع الصوت أو لا، ولكن سيروا شيء واحد فقط، إنه فلان وفلان وفلان كانوا قاعدين معنا وفي لحظة اختفوا، هذا ما سيروه فقط، سيروا اختفاء المؤمنين. وفي طبعا عملوا أفلام عليها زي Left Behind وإلى آخره، بفرجوك إنه كيف واحد ممكن يكون بجلسة، واحد عم بسوق سيارته اللي عم فجأة اختفى، واحد بيقود طائرة، يمكن يعني أكثر ناس ما عندهم حظ اللي بيكون كابتن طيارتهم بهاي اللحظة مؤمن أو إذا كان هو والمساعد يعني مؤمنين بتروح عليهم، ما هي رايحة عليهم يعني أو يمكن ما بعرف. مظبوط، من القادم عليهم صح، من الضيق القادم مظبوط. كيف إذا كانوا كل اللي فيها مؤمنين؟ نعم كلهم بيروحوا، بطل إلها قيمة. تعرفوا يعني لو في عندنا هوليوود مسيحية مؤمنين ممكن يعملوا أعظم أفلام بس عن حدث الاختطاف. شو بيحكي بكورنثوس الأولى 15 عن هاي اللحظات؟ بيحكي لنرقد كلنا. طبعا بولس عم بيحكي بلسان من يقرأ الكتاب المقدس في وقت مجيء المسيح. إذا كنا نحن على وقتنا بيجي المسيح، نحن بيكون عم نقرأ الكتاب صح، اللي انتقلوا بيكونوا انتقلوا. فعم بيحكي لنرقد كلنا ولكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد، بمعنى آخر بجسد ممجد، ونحن نتغير. نحن الأموات اللي صعدوا إلى بالفردوس يقوموا في حالة عدم فساد، ونحن نتغير إلى حالة عدم فساد أيضا. بتسالونيكي الأولى 4 بيوضح تفاصيل أكثر عن هاي العبارة، عن هاي اللحظة. بيقول ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين. كنيسة تسالونيكي من أسرع الكنائس اللي آمنت وتكونت وأسست، ومن أسرع الكنائس اللي واجهوا اضطهاد وشهداء. فكان عم بيحكي معهم بولس بهذه الكلمات المعزية، بقولهم ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع، الراقدون اللي ماتوا قبلا يعني الموجودين في الفردوس، الأرواح الموجودة في الفردوس، كذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. يعني مش إنه إحنا بنقوم من الموت، يعني مش إنه إحنا عفوا تتغير أجسادنا نخطف بعدين هم يقوموا، لا هم أول بعدين إحنا. أوكي؟ إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح اللي سبقونا سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء بعد ذلك، نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. لاحظوا كيف الكلمة، نخطف في السحب لملاقاة الرب والآتين مع الرب في الهواء، وهكذا، وهي أعظم كلمات، وهكذا نكون كل حين مع الرب. من هاي اللحظة ما في افتراق أمام الرب جسديا، هو بيكون بجسد المقام، نحن بجسدنا المقام، وبنكون من هذيك اللحظة لا يفترق عنا، لا نفترق عنه. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. في هاي اللحظة، لحظة الاختطاف، من هاي اللحظة بالضبط تبدأ الأرض في المرور بسبع سنوات من الضيق. النصف الثاني من هذه الفترة، ثلاث سنوات ونصف الثانية، ستكون الأشد في التاريخ البشري، تعرف بالضيقة العظيمة، هي الأشد في التاريخ البشري. الرب يسوع حكى عنها متى 24، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. قبيل هذه الفترة، قبيل الضيقة العظيمة، بمعنى آخر هذا الشيء سنرى نحن المؤمنين قبل الاختطاف، بنشوف بوادر هالشيء عم بتصير، رح يمر العالم بفترة اضطرابات سياسية واقتصادية ما لها حل، حلول تغلق. تتذكروا مرات لما يصير كساد اقتصادي بالعالم وكل خبراء الاقتصاد والمالية والفاينانس بالعالم بيحاولوا جاهدين انه يحلوا المشكلة، واحيان كثيرة ما بكون في حل، بعدين بتمر بيمشي الحال. في هاي الفترة لن يكون هناك حل، بالضيق الأخير، بالأزمة الاقتصادية الأخيرة إذا بدك، بتكون أزمة سياسية معها أيضا، ما في حلول نهائيا. زعماء العالم بيحاولوا، منظمات العالم بتحاول، بلا حل. يأتي في تلك اللحظة بعد الاختطاف مباشرة بالمرحلة هاي نفسها، يأتي زعيم سياسي فائق الذكاء، عنده كاريزما قوية، عنده شخصية قوية، ماكر جدا، شرس جدا، يسكنه مش روح شرير، يسكنه إبليس نفسه، يسميه الكتاب الوحش، يسيطر على الأرض كلها، يحكم الأرض كلها بحكومة عالمية واحدة بقوة وحشية يسوقها الفكر الشيطاني المتمرد، ويجدف على الله، على الاسم المسيح، ويضطهد شعب الله. بتقول بتحكي لي شعب الله، ما هو بيكون المؤمنين اختطفوا؟ نعم، ولكن بعد الاختطاف كثيرين من على الأرض تحديدا من الشعب اليهودي سيدركوا أن هذا هو المسيح فعلا، هم وغيرهم سيأتوا إلى المسيح بأعداد كبيرة. يضطهد إذن شعب الله ويعاونه زعيم ديني آخر، هو زعيم سياسي يعاونه زعيم ديني آخر، رجل دين يعني بمعنى آخر، يسمي الكتاب النبي الكذاب. هذا الشخص الزعيم الديني يجعل الأرض تسجد للوحش، للزعيم الأول، تسجد لصورة الوحش. في نهاية الضيقة العظيمة، طبعا الضيقة تستمر سبع سنوات، قلنا الجزء الثاني منها اللي هو الأشد، اللي وقتها الوحش ينفث كل غضبه على الله وعلى خليقة الله، يضطهد العالم كما لم يكن من قبل ولن يكون بعده، كما قال الرب يسوع. تقضى السبع سنوات. طبعا اللي بآمنوا بالرب أغلبهم بمنهم آمنوا بعد، طوبى للذين آمنوا ولم يروا، هذول بيكونوا شافوا، يؤمنوا ولكن سيدفعوا ثمن كبير، أغلبهم راح يستشهد وكلهم راح يضطهدوا اضطهاد كبير مثل ما بيحكي لنا الكتاب المقدس بكل وضوح. في نهاية الضيقة العظيمة، في نهاية السبع سنوات، يطرح الله الوحش والنبي الكذاب، هذول الزعيمين، يطرحهم في بحيرة النار، يعني بيمسكهم يلقيهم في جهنم، ويقبض على الشيطان نفسه، ولأول مرة يحصل هذا الشيء منذ تمرد الشيطان قبل خليقة الإنسان، يعني من اللحظة اللي تمرد فيها الشيطان كان بيعرف رئيس ملائكة ونزل، لأول مرة يقبض الله على الشيطان، يقيده ويطرحه في الهاوية. الهاوية هي مكان سجن الأرواح، يقبض عليه ويطرحه في الهاوية مؤقتا لمدة ألف سنة. برؤية 20 بيقول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفاتيح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين، اللي هو إشارة إلى الشيطان نفسه، قبض على التنين الحي القديمة الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، فترة مؤقتة 1000 سنة. ألف سنة سنة، نعم ألف سنة سنة. هلا من لا يؤمن بالحكم الألفي بحاول يفسروها لشيء رمزي، ولكن إذا بدينا نرمز الكتاب المقدس فرغناه من محتوى التاريخي، والكتاب المقدس بالدرجة الأولى كتاب تاريخ حاضر ومستقبلي، قصة فداء الله للبشرية. عشان هيك أنا لما بدراستي للكتاب المقدس، بدراستي للنظريات المختلفة عن المجيء الثاني، الشيء اللي كان بالدرجة الأولى بيوجهني تماماً كان لا الشعور الوطني ولا شعور ولا أي شيء آخر، شيء واحد، الحفاظ، الحفاظ على كلمة الله كالسلطة العليا، احترام كلمة الله كما هي، ما بلاش منلويها ونلفها يمين شمال، ولكن تحترمها كما هي. في اللحظة اللي رب اللي الله يقبض على الوحش والنبي الكذاب يلقيهم في جهنم، يقبض على إبليس يقيده ويلقيه في الهاوية لمدة ألف سنة لكي لا يضل ظل الأمم فيما بعد، في هاي اللحظة يعود الرب يسوع على هاي الأرض، لكن هاي المرة بهيئة مرئية، يأتي بهيئة مرئية، ويقول الكتاب بأن ستراه كل عين، تراه كل عين، يراه كل سكان الأرض هذه المرة، يحكم الأرض ليس كالخروف الوديع كشاة تساق إلى الذبح، ولكن يسوق يحكم الأرض كالأسد، يحكم الأرض بيد من حديد لمدة ألف سنة، يتخذ من أورشليم عاصمة له. شوفوا الرب يسوع مفروض كان صح لما إجا المسيح، لما إجا بالمجيء الأول اليهود إيش كانوا عم بتوقعوا؟ أن يأتي حاكم قوي يحررهم من الظلم والاستعباد، من الشر بشكل عام، حاكم روماني أو أيًا كان، يحررهم من الشر، من العبودية، ويقضي على الشر بيد من حديد. وتفاجأوا بأن الذي أتى كان حمل وديع، ولذلك عثر فيه كثيرين. اللي ما عرفوا بحسب نبوءات العهد القديم كان هذا المنتظر، ما لم يروه أنه مجيء المسيح كان على مرحلتين، المرحلة الأولى يقيم ملكوته ليس السياسي على الأرض، ولكن يقيم ملكوته الروحي في القلوب، ثم يأتي بعد ذلك ويقيم حكمه الفعلي على الأرض. في, 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 في هذا المجيء في بداية الألف سنة، لمدة ألف سنة يحكم الله، رب يسوع نفسه يحكم الأرض بيد من حديد، يكون هو ملك الملوك، أنا بحكي سياسيا وحرفيا، يكون هو نفسه ملك الملوك على هاي الأرض، يحكم الأرض بيد من حديد. الأرض بالحالة هاي إحنا عم نحكي بالحكم الألفي، لا تكون الأرض الجديدة اللي بحكي عنها الكتاب، تكون هاي الأرض نفسها، عارف كيف؟ هاي خليها ببالنا، الحكم الألفي بيكون على هاي الأرض نفسها، ولكن الأرض هاي بتكون في حالة إذا بدك محسنة، عارف كيف؟ تفضل. لا عم نحكي عن ألف واحدة. نعم ألف واحدة، لا عم نحكي عن ألف سنة. نو إحنا عم نحكي باللحظة التي يقبض فيها على الله على إبليس ويقيده في الهاوية، يأتي المسيح بهيئة مرئية، يرى كل سكان الأرض، وينزل تطأ قدما جبل الزيتون زي ما بيحكي الكتاب، ويحكم الأرض لمدة ألف سنة، هي فترة واحدة. إذن الأرض بالحالة هي تكون في حالة محسنة، كيف لا وإبليس مربوط، إبليس مقيد. مش بس هيك، سكان الأرض هل بيكونوا كلهم مؤمنين بالحكم الألفي؟ لا، ولكن لا يمارس أحد الشر. ليه؟ لأنه إبليس بيكون مقيد في 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 الهاوية، إذا لا يمارس أحد الشر، بيكون الناس عايشين بحالة سلام كامل، أمان كامل، الأرض بيكون بحالة فيرتيليتي، يعني بحالة خصوبة غير مسبوقة في التاريخ، بيكون كل شيء فيها من أفضل ما يمكن، بيكون أرض مليئة بالخيرات، عمر الإنسان يطول، يعود عمر الإنسان إلى مئات السنوات، أصلاً قبل الطوفان نحن نعرف من سلسلة النسب بالكتاب كان إنسان يعيش 900 800 700 600 يعني 400 سنة 500 سنة. الكتاب بيحكي إنه يلعن الشخص، يعني بمعنى إذا بده يموت وهو يحكي بعده شاب بيكون عمره 100 سنة، وشاب صغير مات بعده. هذا بتكون الأرض بهذه الحالة. كيف سنملك معه طبعا أكيد. المؤمنين بيكونوا يأتوا عندما يأتي الرب على الأرض، يأتي كل المؤمنين من آدم إلى اليوم بأجسادهم المقامة الممجدة، يحيوا على هاي الأرض ويحكموا معه. بتقول لي هل بتوسع الأرض؟ نفس السؤال سألنا مرة للبروفيسور تبعنا بكلية اللاهوت، قال احسبوها في دراسات بتحكي أنه شوفوا الجزء المسكون من الأرض حاليا جزء بسيط جدا منها، الأرض أغلبها صحاري قاحلة، لكن في الحكم الألفي تكون الأرض كلها خصبة، عارف كيف؟ كلها خصبة، فتسع وتسع أكثر أيضا. والرب ما تخافوش عليه، الرب عمل الأرض بحجم اللي راح يوسع. الحيوانات، ماذا عن الحيوانات المفترسة؟ تفضل تفضل طبعا بليز تفضل ألي. نعم نكون مع الكتاب بيقول بعد الاختطاف وهكذا نكون كل حين مع الرب، يعني حيث يذهب نذهب، يأتي يعود إلى الأرض في مجيئه ننزل معه أيضا على الأرض، وعندما تطأ قدما جبل الزيتون تطأ قدمانا نحن أيضا هاي الأرض مرة أخرى. آمين. نعم هلأ خلي يعني اللي عنده سؤال يكتبه بليز، حتى ممكن يكون في فترة بالنهاية. ماذا عن الحيوانات المفترسة؟ تروض تروض كلها. الحيوانات المفترسة تروض تماما، بمعنى آخر المشهد بوصف لنا يا أشعياء 11. شوفوا أشعياء 11 سفر أشعياء بعطينا صورة واضحة عن إلى حد معين طبعا، يعني بقدر الله شاء أن يعطينا من التفاصيل عن الحكم الألفي، بس بحكينا عن حالة الأرض بالحكم الألفي. عشان هيك اللي بينفوا الحكم الألفي، طيب فرجيني كل النبوءات بأشياء بسفر أشياء وين راحت هاي؟ بيخلص منها الواحد بأنه يقول لك إشي رمزي، هاي عم بحكي عن تفاصيل واضحة مبينة حقيقية. بقول لك بأشياء تشبول، فيسكن بالفترة الحكم الألفي، فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا، وصبي صغير يسوقه. تخيلوا صبي صغير يقود يسوق قطيع من الأسود، والبقرة والدبة ترعيان تربض أولادهما معا، والأسد والبقر يأكلان تبنا، ويلعب الرضيع على سرب الصل الأفاعي يعني. بعدين بيقول لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي، إشارة واضحة أنه لا يمارس الإنسان الشر، لا الإنسان ولا الحيوان بتوحشه. مش راح نطول كتير. أوكي. شوفوا إحنا عم نحكي عن تاريخ حقيقي فعلي ولكنه مستقبلي، إحنا ما عم نحكي عن خيال ولا عن رواية ولا عن فيلم، عم نحكي عن شيء سنراه بأعيننا ونحيا أيضا. إذن تستمر هاي الحالة لمدة 1000 سنة، في نهاية 1000 سنة يحل الله الشيطان من سجنه، يحل الشيطان من سجنه، فيخرج إبليس. تخيل عنده كبت الشر مكبوت لمدة 1000 سنة، تخيل هالغضب العظيم اللي راح يطلع فيه إبليس من سجنه. يحل الشيطان من سجنه فيخرج بغضب عظيم ويجمع شعوب الأرض كلها من كل من غير المؤمنين غير المفديين، يجمعهم في حرب تستهدف الحرب مين؟ المدينة المحبوبة أورشليم. ليش أورشليم؟ لأنه فيها الرب يسوع. إذن من يكون قصد إبليس وكل الأشرار معه في هذه الحرب؟ شخص الرب يسوع. يجمع كل العالم، كل الجيوش العالم، كل سكان الأرض من غير المؤمنين، يجمعهم للفتك بشخص الرب يسوع. يبدو انه بفكر انه بما انه بمجيئه الاول استطاع انه يسوق ان يكون كشاة وساق الى الذبح، اتوقع انه نفس الوضع راح يكون في الوضع الثاني، ولكن شتان شتان. هلا لاحظوا كيف شيء، خلينا نتوقف هون عند نقطه مهمه. ابليس سيجمع سكان الارض اللي كانوا عايشين 1000 سنة من احلى ما يمكن، ما حدا عم بيمارس الشر، ولكن واضح أن الشر وين موجود عندهم؟ في القلوب. قلب الإنسان نجيس من يعرفه، قلبهم نجيس، لا يمارسوا الشر، غير قادرين أن يمارسوا الشر، ولكن في لحظة عندما يطلق إبليس من سجنه كل الشر اللي فيهم بنفى. كيف إبليس ينفجر شر إبليس دفعة واحدة، ينفجر شرهم هم أيضا دفعة واحدة. تستغرب إنه هدول الأشخاص اللي كانوا عايشين زي أحلى ناس ممكن يكون أن تراهم أو تجاورهم تتعامل معهم، فيهم كل هذا الشر. أخيلكم ما تستغربوا هذا الشيء. لما داعش استلموا سوريا والعراق، هذول اللي كانوا يذبحوا الرؤوس ويمارسوا أفظع جرائم عرفها الإنسان على مر التاريخ، هذول مين كانوا؟ صاحب البقالة اللي جنبك اللي كنت تشتري منه، الشوفير اللي كنت تطلع معه صباح الخير وتتحكي معه عن السياسة وانت ماشي، زميلك في الجامعة، فلان وفلان وفلان اللي مبينين انه الناس عاديين، باللحظة اللي اعطوا فيها فرصة للشر شفنا كيف شر الإنسان. يا جماعة الإنسان نعم الإنسان عنده كامن من الشر، عنده potential، عنده مكمون من الشر لا يصدق إذا فعلا فلت الشر. تعرف اللي ماسك الناس اللي حوالينا، صاحب الدكانة هاي والشوفير الفلاني وجارك الفلاني اللي منيح، اللي ماسكهم هو القانون. في اللحظة اللي بيزول فيها القانون شوف شو بيطلع منهم. عمرك ما تحكي إنه هذا الشرير أحسن من المؤمنين، بيكون أغبياء لما نحكي هالحكي هذا. ما في الشرير مهما كان رائع أحسن من أكثر مؤمن ضعيف. إذن في نهاية الألف سنة يحل الشيطان من سجنه فيخرج بغضب عظيم ويجمع شعوب الأرض كلها من غير المؤمنين في حرب عالمية إذا بدك على المدينة المحبوبة ليقضوا على ملك الملوك يسوع. هل المعركة شو بسميها الكتاب؟ معركة هرمجدون. معركة هرمجدون يجتمعوا في منطقة سهل بن مرج بن سهل مرج بن عامر هذيك المنطقة ويستعدوا للانقضاض على المدينة المحبوبة. هل بصير معركة فعلا؟ أول ما يبدوا يتحركوا الكتاب بيقولنا تنزل نار من السماء تأكلهم بلحظة، تأكلهم بلحظة. هاي إثبات. أنا حكيت لكم، أنا نسيت هذا، ذكرت حكيت لكم في شيء مهم بدي أحكيه. شيء مهم كالتالي، الناس بيقولوا لك إنه الشر الإنسان أصلاً بالنظريات النفسية والاجتماعية الحالية بيقولوا لك إنه بالأنثروبولوجي والآخرية بيقول لك إنه الإنسان أصلاً كويس يفسد، مش لأنه في إشي اسمه الخطية الأصلية أو الشر أو إبليس، بسبب البيئة المحيطة فيه. يا جماعة في أفضل من بيئة الألفية؟ في أفضل من هيك بيئة؟ إبليس نفسه مربوط. في نهاية الألفية عندما يطلق إبليس من سجنه، عندما الرب يسوع قبضة اليد المحديد برجع إيده لورا لوهلي، أوكي، بيطلع كل الشر اللي فيهم. أي بيئة اللي عم نحكي عنها؟ الشر ليس من البيئة الفاسدة، البيئة الفاسدة من الشر بالقلوب. إذن الله في تلك اللحظة تنزل نار من السماء وتأكلهم في لحظة واحدة. الرب عم بيحكي لهم enough is enough، يعني كفي خلاص خلاص. تعرف هدول كمان الشر العظيم عم بيثوروا على الملك العظيم. ليه يا جماعة؟ هذا الذي يحكم بالبر والعدل، خلى الأرض كلها جنة للناس كلها، أعطاهم طول العمر، أعطاهم كل شيء، بيثوروا عليه لشو؟ عارف كيف؟ يعني تبرير لو وضعتهم في محاكمة، تبرير دينونتهم عادل جدا، ما في أعدل من هيك. يعني بعد أكثر فترة ذهبية تشهدها الأرض بسبب وجود المسيح نفسه، يثوروا عليه أشد وأشر وأشنع ثورة. الحل واضح عادل جدا، تنزل نار من السماء في لحظة وتفنيهم. ثم يطرح الله في هاي اللحظة، يطرح إبليس في بحيرة النار. لاحظوا كيف المرة هاي لا يقول أنه يطرح إبليس في الهاوية، مش في مكان سجن حتى يطلع مرة ثانية، يطرحه هالمرة في بحيرة النار في جهنم، يطرحه في بحيرة النار وهالمرة هذه إلى الأبد. بيكون آخر مرة بيسمعوا الناس فيه المؤمنين يسمعوا فيه عن إبليس. ثم يجلس الله على عرش الدينونة، بسميه الكتاب العرش الأبيض العظيم. يجلس الله على عرش الدينونة ويقف أمامه كل الأموات. ليش كل الأموات؟ بتقول لي طب ما في ناس كانوا عايشين، ما احنا نتذكر نزلت نار من السماء وأكلتهم. بيكون كل الخطاة ميتين يقوموا مرة ثانية، هاي القيامة الثانية، قيامة الأشرار، يقوموا بأجساد لا تفنى بمعنى آخر، ولكن تبقى تعذب في جهنم إلى أبد الأبدين. يعني أشد لعنة على الأشرار هي القيامة الثانية. تعرف ليه؟ يقوموا في أجساد معدة لعذاب أبدي، ورح يتمنوا الموت ولن يجدوه. إحنا ما عم نحكيها شماتة فيهم، نحكيها شفقة عليهم. يا جماعة وين رايحين أنتوا؟ تعالوا مدام الوقت يدعى نهار. وهذا بيعطينا الدافع القلبي إنه إذا بنحبهم هدول يا جماعة بليز، يعني القادم إشي رهيب، إشي يعني unthinkable، يعني اللي يمكن حتى الواحد يتخيله يتصوره. تعالوا مدام الوقت نهار، تعالوا اليوم ولا تؤجلوا. إذن أمام العرش الأبيض العظيم يقف الأموات من غير المفدين، يقفوا أمام الله والله يظهر كل ذنوبهم أمامهم، يدانوا ويطرحوا وين؟ في بحيرة النار مع إبليس. مين سبق إبليس وسبقهم؟ الوحش والنبي الكذاب. لاحظوا كيف بنهاية السبع سنوات الضيق العظيمة طرحوا أول ناس في البحيرة، بحيرة النار، يتبعهم إبليس ثم يتبعهم كل الخطاة بعد أن يدانوا، ووقتها ما في أي أمل نهائيا لإلهم. بعد هذه اللحظة لا يسمع شيء لا عن إبليس، يعني إحنا المفديين لا يسمع شيء عن إبليس، لا يسمع أي شيء عن الشر، ليس من يمارس الشر، لا يسمع أي شيء عن الأشرار، أنهم كلهم طرحوا في بحيرة النار. وبالتالي الكتاب بقولنا بعدها ما الذي يطرح في بحيرة النار؟ الموت نفسه. بمعنى آخر لا يسمع عن الموت مرة ثانية، لأنه الأسباب التي تدعو تبرر الموت اللي هي إيش؟ الشر والخطية، تزول تماما من الخليقة كلها. لا إبليس ولا الشر ولا الأشرار موجودين، ماذا هل تبقى حاجة للموت؟ يزول الموت نهائيا. بدي اقرا هاي الكلمات من رؤيا 20، بقول ثم متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج يضل الأمم الذين في أربع زوايا الأرض جوج ومجوج ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب اللي من قبلهم راحوا يعني كانوا بيستنوا فيهم، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله ودينوا كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية اللي قلتها قبل شوي، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. أهم سؤال، هل اسمك مكتوب في سفر الحياة؟ والشيء الوحيد الذي تعرف يكتب اسمك في سفر الحياة باللون الأحمر، أمين، بلون دم المسيح. ولا شيء يقدر أن يكتب، لا حبر يظهر في سفر الحياة سوى حبر دم المسيح. دم المسيح وحده يطهرنا من كل خطية. إذن بانتهاء الشر والأشرار، هنا أتت إلى المرحلة الأخيرة، بانتهاء الشر والأشرار والموت يخلق الله كتابه قلنا أرض جديدة والسماء جديدة. هلأ لما يحكي أرض جديدة ما شو معناتها؟ أرض حرفية، أرض جديدة، أرض بمعنى آخر، مش ما عم بحكي رموز هون، عم بحكي عن كرة أرضية جديدة مادية ملموسة. طبعا الأرض الأولى تزول، بطرس بقولنا أنه تحترق الأرض والمصنوعات التي فيها والعناصر محترقة تذوب. عارف شو يعني العناصر؟ مش يعني بس الـ 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 أي شيء مصنوع ينحل إلى عناصر الأصلية، تنحلها إلى الموليكولز تبعتها، والموليكولز تنحل للأتومز للذرات، والذرات تنحل لإيش بالأخير؟ ذرة مكونة من إيش بالأخير؟ من طاقة، صح؟ من قوة متجمعة. تزول الأرض، إذن كل مادة موجودة في الوجود الخليقة الأولى تزول بقوة عظيمة. طبعا إذا ذرة واحدة لما تنشطر بتنتج طاقة ذرية بهالحجم هذا، ما بالك عندما الوجود كله يزول بطاقة عظيمة جدا، لكن الله مسيطر عليها كلها طبعا، احنا محميين. لكن الله يخلق أرض جديدة. شو يعني سماء جديدة؟ ما بيعني السماء الروحية اللي ساكن فيها الله، السماء بيعني الأفلاك هون، بمعنى كلمة سكايز أكثر من 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 الهيفن كمسكن الله يعني. اوكي، الله يخلق ارض جديده و و و و وفلك جديد بمعنى وسماوات جديده. هاي الارض الجديده تكون المقر الابدي والعالم المثالي. الله نرجع لبدايه العظه اليوم صح، اللي الله منذ البدايه كان حاطها بباله للمؤمنين. بنحكي انه تعود الى جنه عدن الاولى افضل من جنه عدن. اذا بتقرا يعني بالفتره الهاي عم نتامل احنا بالكنيسه عن يوم الاربعاء درس الكتاب والصلاه بكورنثوس الاولى 15، كورنثوس الاولى وصلنا عند 15، عم بيحكي انه الانسان الجديد المقام لن يقام من تراب هذا الارض، جسد الممجد رح يكون جسد مادي بس مش من تراب هذا الارض. اذا ستكون الارض الجديده بارض ماديه ملموسه، ولكن اذا بدك تراب ممجد كمان، جسد ممجد ويمكن تراب ممجد، خلينا احكي الكلمه هاي. اذا تكون الارض الجديده بتكون بمعنى اخر اعظم جدا من جنه عدن اللي خلقت والله كان عارف بباله انها ستفسد فيما بعد. اوكي، اذا تكون المقر الابدي العالم المثالي لكل للمؤمنين الذين اشتراهم الرب يسوع بدمه ويكونوا باجسادهم الممجده. شوف خليني احكي معكم شيء معين بليز. منطقيا يجب ان يكون هناك ارض جديده ماديه وملموسه. هلا اذا الله راح يقيم اجسادنا بالاختطاف سنقوم باجساد ماديه ملموسه كجسد الرب يسوع. يوحنا بيحكي يوحنا الاولى بقول ايها الاحباء لسنا نعلم ماذا سنكون، يعني تفاصيل بالضبط للحياه اللي موجوده عندنا رؤوس اقلام هون، ولكن بقول ولكننا نعلم انه اذا اظهر اذا اظهر بمجيئه الثاني سنكون مثله، يعني مثل جسد المقام لاننا نراه كما هو. وبولس بيوحنا بكورنثوس الاولى 15 بيحكي انه الرب يسوع بقيامته كان باكوره، او كلمه اذا بدكم بروتوتايب، يعني كيف لما بدهم يصنعوا سياره جديده بيصنع اول شيء نموذج منها بعدين بيعملوا البقيه كلهم مثلها. الرب يسوع هو السياره الاولى اللي باقي السيارات ستصنع جسده، باقي الاجساد ستصنع مثله. بمعنى اخر جسدنا سيكون بالضبط كجسد الرب يسوع الممجد المقام. جسد كان مادي ملموس لحم وعظام ياكل ويشرب صح ولا لا؟ مش قال لهم اعطوني اكل واشرب، ياكل ويشرب ولكن لا يفسد، لا ألم لا جوع لا حزن لا مرض لا هرم لا موت. هذا هو الجسد العظيم الرائع، الجسد اسمه ممجد يا جماعة، اسمه جسد. هذا الجسد اللي ابن الله أخذه ويحيا فيه إلى الأبد. هذا الجسد نفسه، تخيلوا هالمحبة، تخيلوا هالقيمة العظمى اللي الله أعطانا إياها أن يكون لنا نفس هذا الجسد. إذن إذا كان جسد مادي ألا يجب أن يحيى هذا الجسد المادي على أرض مادية؟ شوفوا منطق الكتاب وين. عشان هيك بقول لك سيخلق الله أرض جديدة ويصفها بأواخر سفر الرؤيا بأوصاف نقدر بحر من زجاج وبلور وذهب وحشاشار كريمة ولالي والآخر، يصفها بأوصاف يعني بحسب فهمنا لها طبعا راح يكون شيء من أعظم ما يمكن. بقول عن هاي الـ 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 الأرض الجديدة مباشرة بعد ما نقرأ وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار رؤيا 20، العدد بعدها مباشرة رؤيا 21 بقول ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا اختفوا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة. أورشليم الجديدة تشير إلى إيش؟ إلى مكان وجود الله، سكن الله معنا صح؟ الهيكل في أورشليم مكان المكان الذي يلتقي فيه الإنسان مع الله صح؟ فإذا أورشليم الجديدة إشارة لوجود الله معنا. ولاحظوا شو بيكمل، ورأيت أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم. واو، تخيلوا بيكون عايشين على أرض الرب يسوع معنا بالجسد موجود، الله نفسه موجود معنا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت ودعت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي اكتب فان هذه الاقوال صادقة وامينة. هذه اعظم حقيقة يا اخوان، هذه راح تصير 100%. عشان هيك بحكي اكتب هذه الاقوال صادقة وامينة. بدي اختم بهاي العبارة، بهاي الفقرة القصيرة. هاي هي الحالة المجيدة اللي الله أرادها لنا منذ الأزل، هاي الحالة التي لأجلها خلق الله الإنسان وأعطى حرية الاختيار. ما تسأل ليش الله سمح بأرض فيها الويلات كلها، هذه ليست الحالة الأخيرة، هاي مرحلة انتقالية كلها. لكن هذه هي، تعرفوا هاي الحياة هي الترين اللي عم بوصلنا إلى أفضل مكان. أنت واحد وعدك أنك تروح في أفضل رحلة على أرض الأحلام، حكى لك الطريق متعبة مليانة بالمطبات، ولكن القادم أمامك شيء لا يوصف. بتتحملها ولا ما بتتحملها؟ تحملها طبعا. هاي الحالة التي لأجلها خلق الله الإنسان، أعطى حرية الاختيار. وتعرفوا لأجل هاي الحالة تحديدا، الأرض الجديدة، الله تحمل شر، أعطى للإنسان حرية الاختيار، عارف أنه راح يخطئ طبعا. الله تحمل التاريخ البشري، الله القدوس الذي لا تطيق عينه النظر إلى الشر، تحمل الله لأجل هاي الحالة التاريخ البشري الساقط بكل ويلاته وكل شروره، وتحمل الله موت الابن لأجل هاي الحالة كله، ليقيم لنفسه إنسان يحبه باختياره، إنسان يستمتع بغمر محبته، يستمتع بغمر مجده إلى الأبد ويحبه من كل قلبه. هذه النتيجة تسوى الثمن. تعرف شو الثمن؟ كل ويلات التاريخ البشري. هاي النتيجة تسوى الثمن كله. تعرف ليش؟ لأنها أبدية، ولأن التاريخ البشري مؤقت، ولأن التاريخ البشري مؤقت. منطق ولا لا؟ أليس ما ألا نوافق بأنه مجد أبدي يسوى ألم مؤقت؟ رومية 8:18، عشان هيك بقول فيها بولس فأني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. مش حاب أنهي بدون أحكي هاي النقطة هاي عن القيامة، بهمش، هي الوقت المناسب لإلها هو يوم القيامة، بس كل يوم نحتفل بالقيامة إحنا. أمين يا جماعة. بدي أسألكم سؤال بهالمسلسل اللي حكيته كله، ما هي أجمل لحظة لنا كمؤمنين؟ هلا لحظة التي نرى فيها وجه الرب يسوع صحيح، ولكن ما هي أجمل لحظة لنا بهالمسلسل كله كمؤمنين؟ لاحظوا كيف بديت بلحظة الاختطاف والقيامة، ثم الضيقة العظيمة، ثم مجيء المسيح الثاني على هاي الأرض ليحكمها 1000 سنة، نحيا معه 1000 سنة، ثم بعد ذلك المعركة هرمجدون وإلقاء إبليس والموت والأشرار في 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 البحيرة النار، وثم مجيء المسيح الثاني، ثم العرش الأبيض العظيم والخليقة، خليقة الأرض الجديدة والسماء الجديدة والحالة الأبدية. ما هي أجمل لحظة سنختبرها في هذا المسلسل كله؟ أول نقطة، أول لحظة هي أجمل لحظة. Thank you أخي يوسف. لحظة القيامة، لحظة الاختطاف. القيامة تحصل في لحظة الاختطاف. أجمل لحظة نختبرها نحن هي لحظة الاختطاف، لحظة القيامة. يا جماعة تخيلوا فيها. بتعرفوا أنا بتأمل، كنت عم بحكي للكنيسة عنا إنه أكثر واحد بتبارك بأي كلمة اللي بحضرها، وأنا عم بتأمل بكورنثوس الأولى 15، يا جماعة إشي بدي أكله الكتاب أكل. تأمل بكلام الكتاب وطلع شو اللي عم بحكيه، سيبك من التفسير لوهلي وطلع بس بالكتاب شو عم بحكي. يا جماعة الجسد الذي سنقام فيه إشي لا يخطر على بال إنسان، إشي من أروع منكم بقول ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعاده الله للذين يحبونه. في هاي اللحظة، لحظة القيامة، تتحد روحك لأول مرة مع جسدك. إذا كنا مغادرين هاي الحياة، إذا كنا موجودين تتغير الأجساد قلنا بلحظة، ولكن تخيل حالك أنت تركت جسدك في أسوأ حال، صح ولا لا؟ إذا أعطاك الله عمر وعشت وبدأ جسدك تنهش الأمراض والسرطانات لا سمح الله، طبعاً بالأخير كنا معرضين، وبالأخير يذوي الجسد ويذوب ويذوب ويذوب، بصير مقرف، بصير عدوك الأول بدك تخلص منه، بس بصير جسد لا تطيق الناس أن تنظر إليه. تعرفوا والدي، أنا بتذكر قبل هيك طيب الذكر القسيس ألبرت حشوي بآخر أيامه، شفته مرة رحت زرته بالبيت بآخر أيامه، جسده كان دايب، عارف كيف كان، وين الشخص اللي كان يقف على المنبر، وين الشخص اللي شفناه؟ والدي بآخر 3 أسابيع قبل 2.5 سنين أو قبل حوالي 3 سنوات قريب يصير، بآخر لحظاته 2014 قرب يصير له 2، بآخر 3 أسابيع جماعة أصيب بالسرطان البنكرياس، وبدأ يأكل بجسده، يأكل ويأكل، وشفت شناعة المرض، شفت بشاعة المرض، شفت بشاعة الخطية التي دمرت جسد الإنسان، هذا الجسد الجليل المجيد اللي الله عمله بالأصل. بدأ يدوب 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 يدوب، بالأخير عمي مرة بالكرك كان حاب يشوف والدي بآخر أيامه، لما سمع أنه بآخر أيامه إجا، لما شاف والدي طلع علي بغضب شديد، حكى لي يا ريتني ما أجيت وشفته. وفي دفن والدي كان إصراري أن لا يفتح غطاء التابوت نهائياً، وأنا أصلاً عادة فتح التابوت لا أحبها. هذا الجسد في هذا الوضع المحطم، هذا الجسد المحطم، الله في لحظة واحدة يا جماعة يحييه بجسد ممجد لم نرى في حياتنا جسد مثله. بتعرف الوحيدين اللي رأوا هذا الجسد هم بطرس ويعقوب ويوحنا على جبر التجلي عندما رأوا المسيح المتجلي، ومن رأوا المسيح في جسد ممجد بعد القيامة هذا الجسد سيكون جسدنا. شوف أنا بحكي بنقول طب يموت الجسد يمكن بعد 10 سنين 20 100 سنة 200 سنة، بالنسبة لإبراهيم والأباء 2000 و3000 سنة يأتي الجسد الموجد. حتى نقرب الصورة بعطيكم هذا التشبيه، تخيل آخر واحد آخر مؤمن يموت قبل لحظة الاختطاف، آخر مؤمن خطرت على بالي وأنا عم أتأمل فيها، آخر مؤمن يموت قبل لحظة الاختطاف تأكله الأمراض والهرم والسرطانات ويكون جسده في حالة يمكن الدود يخرف منها، أوكي؟ وتخيل أنه مات ثم بعد 5 ثواني أتى الاختطاف وقام في جسد ممجد. هذه المفارقة اللي بنفكر فيها يا جماعة، هذه هي المفارقة اللي بنفكر فيها، مفارقة من أبدع ما يمكن، من أروع ما يمكن، شيء يفوق الوصف. أنا الواحد جد مخه بصير بده يطلع من باله. شوف شو بيحكي هون الوصف الهائل هذا الجسد بكورنثوس الأولى 15، بيقول هكذا أيضا قيامة الأموات من أروع ما كتب في كل كتاب مقدس. هاي الفقرة كورنثوس الأولى 15 42-44 اقرأوها بليز. بيقول هكذا أيضا قيامة الأموات يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا بمعنى آخر جسم فاسد ويقام جسما روحانيا بمعنى أنه جسم أبدي زي كجسد الرب يسوع. وأختم مرة أخرى في كورنثوس الأولى 2:9، محبة الله لنا تعدنا بهذا الشيء، ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. آمين. ننحني بكلمة صلاة سريعة بليز. أنا ما بعرف كل شخص في هذا المكان، لكن بليز بترجاك ببوس جريك باسم يسوع أن لا تدع الفرصة تفوتك. القادم مرعب صدقني، يعني كل ويلات الأرض ليست شيء أمام القادم. اقبل المسيح ووقتها كل مباهج الأرض لا تسوى شيء أمام المجد القادم. هذا المجد كله لك، ولا مش مطلوب منك تعمل شيء، مش مطلوب منك تعمل أي طقوس أي عادات أي أعمال، على دم المسيح أنت مخلص. اقبل فقط موت المسيح لأجلك. احكي كما قال العشار ارحمني اللهم أنا الخاطئ. لا تكن كالفريسي الذي قال يا رب أشكرك أني أفضل من غيري، أقوم بفرائض الدينية إلى آخره إلى آخره. الرب يسوع حكى أن هذا العشار نزل إلى بيته مبرراً دون ذاك. باسم يسوع أن تكون لك قلب العشار المتضع، قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ. صلي معي قل له يا رب أنا أعترف بأنه أنا كغيري خاطئ، أستحق جهنم، ولكن يا رب أشكرك لأجل موت يسوع عني على الصليب. اغفر خطاياي إكراماً لدم يسوع، أعطيني طبيعة جديدة، أعطيني قلب جديد، أعطيني حياة جديدة من هذه اللحظة يا رب، تستمتع بك إلى الأبد باسم يسوع. آمين.